الأمر الثاني الذي يجب في قتل القائد، إذا قتل القائد فما هي الخيارات لاستخلاف تحديد قيادات بعد حتى ما يدب الذعر والفوضى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في البعث أرسل فيه 3 أمراء معينين، فلان فإذا ذهب، هذا من أهم الأمور. الأمر الثالث في الطوارئ قضية انقطاع المدد المادي الذي عليه يقوم العمل، فشلت يا إما الاكتشاف مبكر، يا إما لاغتيال القاضي أو تراجعهم، يا إما لفخ الإغراء المادي، هذا الإغراق المادي. وهناك كثير بقى من الأمور الفرعية يجب أن تتذكرها وتضع لها خطة طوارئ، ولكن أقول لنتواضع قليلا ونقول قبل أن نضع خطة طوارئ يجب أن نقتنع بأن العمل يجب أن يكون وفق خطة، وفق خطة، وليس هكذا تكاثر عشوائي مثل مدن الصفيح. في فرق بين مدن الصفيح اللي كل واحد بيعمل صفيح بيسوي كوخ، بيجي الثاني بيلصق فيه كوخ، بيجي الرابع يخرج بيعمل فيه كوخ، ثم تجد المجاري طافي على سطح الارض بين الاكواخ، ثم تجد الدجاج يقفز على البشر والبقر يمشي مع الناس، فتجد في الاخر مدينه من مدن الصفيح هي خليط من الزريبه مع البشر مع الامه. فرق هائل بين هذا وبين مدينه وضعت على المخطط وجاءوا ناس مهندسين ضبطوا الشوارع ثم قالوا لك القطعه تمد هنا وتطلع هنا فتكون امام مخطط هندسي شيدت فيه الامور وما فوجئوا الناس. الى الان بلادنا المتخلفه تجد يحفروا الشارع فيمددوا هاتف يصفوا، ثم تجد محفور وطين ايش بيمدوا ماء، ثم محفور بيمدوا كهرباء، ثم محفور ما ادري ايش. المدن الكبرى الان لكل المناطق توضع لها كل هذه الاشياء للسكنه فما تلبي امورها. في فرق هائل جدا بين العقليات الاداريه وعقليات مدن الصفيح هذه.
الله،
هناك فرق كبير بين هذا وهذا. ومن اهم الامور ان نبني بعض العقليات الاداريه، اذا بنيت عقول اداريه فستجد انها فكرت في المنهج بشكل صحيح، فكرت في المعسكرات بشكل صحيح، رتبت مكاتبتها بشكل صحيح، ونظفت خلاياتها بشكل صحيح، وضبطت مواعيدها بشكل صحيح، ثم قاتلت بشكل صحيح. هناك عقليه اداريه منظمه وليست فوضويه، هي هذه ام المشاكل. أم المشاكل أن العقليات التي تخطط للأعمال الخطيرة التي نعبث فيها في دماء وأعراض وأموال المسلمين وهي ما أهم من ذلك لا توضع من قبل الناس عندهم عبقريات إدارية ولا يستعينوا بعبقريات إدارية حولهم، والأمور هكذا كلها ويوضع عليها عنوان جميل وشرعي أنه نحن ناس متوكلين، متوكلين على الله سبحانه وتعالى. ولأفظع الجرائم والتقصيرات عندنا مخرج جميل جدا وشرعي أيضا اسمه قدر الله وما شاء فعل، ما حد يحضر احد، قدر الله ما شاء فعل. فهذا الحال هو الذي اورث كل هذه الامور، هذه من لفه اخونا جزاه الله خير. وشيء اخر ولا نقف؟ اخونا خلع درسه فحرمنا من المساهمات العظيمه. فشفاه الله وعافاه.
في موضوع اوضح بعض الامور للراي العام. هو مثل قتل الابرياء من المقيمين اثناء العمليات العسكريه. احيانا طبعا لما يكون في صراع بين اي حركه او اي جماعه مع النظام هو بيستفيد من جميع الثغرات، ومنها موضوع مثلا قتل
الاطفال المدنيين.
فدي واحده من الاشياء يعني، فهذا الامر بيستغله وهو بيشوه صوره الحركه او صوره الجماعه وبيستخدمها كسلاح ضد هؤلاء الناس. ايضا اعلام الناس الراي العام طبعا زي ما خدنا في الايام الماضيه ان هو اذا الشعب معاك فهو خلاص، اذا انت من اهم مقومات المكاسب الكبيره ان هو كسب الشعب، اذا كان ضدك خلاص فهو هذه الحركه مقدمه انها مستشفى. فأنت نظر يعني موضوع
الـ أخونا جزاه الله خير مرتبط في موضوع أساسي جدا ومرتبط في موضوع كلامنا المقبل إن شاء الله في الثغرات الموجودة في العمل الجهادي، ولكن كله يمكن وضعه تحت العنوان العريض الإعلام الداخلي للحركة الجهادية. الإعلام الداخلي، معظم الحركات الجهادية ليس فيها إعلام، وإذا وجد إعلام فهو خارجي في المراكز الاسلاميه في الجاليات في الغرب في اوساط اوروبا حيث ما في ضريبه على الاعلام ممكن يوزع، وفوق انه خارجي فهو كنتون داخلي، يعني نفس اللي بيكتب نفس اللي بيقرا نفس اللي بيوزع، فهو مجالات وصول هذا الاعلام محصوره جدا، فليس عندنا اعلام حتى خارجي بمفهوم انه بين المسلمين. الإعلام الداخلي هام جدا ويشمل هذه المسألة. يجب أن تقوم بتفسير أعمالك، فيجب أن يكون هناك خطاب داخلي. طبعا من أهم الأمور لما يقع حوادث ممكن أن تأتيك بسمعة سيئة مثل هذه بالخطأ، انفجار معسكر مثلا أو مستودع ذخيرة ولا قضية بين المدنيين، لازم تتفادى هذا، لا يكون أصلا بين المدنيين في مثل هذه الأمور. ولكن إذا حصل فتفسر وتبين للناس عملية قتل المدنيين في مصر أتت بي موضوع فظيع جدا رغم أنها غير مقصودة في احتياطات، بينما في الجزائر الجماعة تبنوها قالوا نحن نقتل المدنيين ولا فخروا علي وعلى أعدائي واللي ما عجب ينصح الحياة، وقال لسنا مطالبين بأن نقدم أدلتنا الشرعية، لسنا مطالبين بأن نقدم أدلتنا الشرعية، وعلى من يعترض علينا شرعا أن يأتي إلينا إلى الجزائر يجاهل معنا 6 شهور نمتحنه، فإذا وجدنا أهل نحكي معه في أدلتنا الشرعية. بكل هذه العملية كما أقول لك وأقرأها لك من البيان لما يجعلني أجزم أن هذا البيان مكتوب من قبل المخابرات، لأن نتيجته الحتمية أن المسلمين يفتقوا على صاحب هذا البيان الجاهل والعام، أنه أنت تقتلنا وما لك مطالب بدليل شرعي فيك وفي اللي جاهل. فالأصل أنه كلام أخونا كله ينطوي تحت عنوان الإعلام الداخلي، الإعلام الداخلي تحريض تجنيد ثم تفسير مشاكلك التي تقع بينك وبين الناس، وهي الملفات الهامة سنعود عليها في الأخطاء الموجودة في العمل الجهادي إن يسر الله سبحانه وتعالى ذلك. جزاك الله خير. أمر آخر، نعم تفضل.
بسم الله أخي، ذكر قضية الخط الواحد ثم ذكرتم أنهم قضية القوارض، فهل يتعارض هذا مع الإسلام اللي ذكرت
في خط الواحد؟ قضية
الإيه؟ الخط الواحد و
قوارض
ضرورة وضع خطط للقوارض، هل يتعارض هذا مع كلام الشيخ الوليد قضية التغيير الاستراتيجية أو هذه الاستراتيجية؟ لأنه إذا أحد غير استراتيجيته مباشرة من التغيير.
نعم، لا يتعارض لسببين والله أعلم. خلاص؟ المسألة الأولى أن خطط الطوارئ إكراه وليست اختيار. إكراه وليست اختيار. يعني أنت ما تغير خطك العام الى خطة الطوارئ الا باكراه مرغم، يعني فقط لتفادي المجزرة الكبرى. بينما الكلام اللي تكلمه اخونا بريد انه انسان غير مختارا رايح هيك فعرض له امر اخر فتركه راح، عرض له امر اخر فتركه راح، وهو ليس مكره على هذا التأويل. والاكراه اكراه مفهوم من عندنا، واحد مضطر على خيار اقل سوءا. الامر الاخر ان الدخول في خطة الطوارئ ليس تغيير استراتيجية، لان الخطة الطوارئ هي من الاستراتيجية الموضوعة قبلنا، هي من الاستراتيجية الموضوعة قبلا، اني انا ماشي هكذا اذا صار عندي هكذا سامشي هكذا، فهو امر محسوب حسابه اصلا ليس متناقض.
محافظ على الخط الاصلي،
فهو محافظ على الخط الاصلي كل ما هنالك هذا مروني مروني، فالخطة الاستراتيجية متشعبة. طيب تفضل.
مسألة عملية الدعم والاقتصاد.
نعم.
من طرف الاخرى الخارجية ايضا.
نعم.
هذه سلبيات كثيرة، السلبيات يمكن تكون كارثية بحكم أن خطوات العمل العسكري أو إمناء الشروط قد تدخل في القرارات المصيرية بالنسبة للعمل، فهل يتم رفض مسألة من الأول، مسألة الدعم الخارجي والبحث عن القنوات الشرعية المتاحة حسب الاستطاعة مثلا كالغنائم كالمشاريع، أو إلى أي مدى ممكن الإنسان يذهب في الاستفادة من هذا الدعم الخارجي؟ طبعا يصم حدود، يصم خطط عريضة لا يتحداها حتى لا يعود الضرر على العمل الجهادي ككل.
جزاك الله خير. سؤال حساس جدا. أقول موضوع أخذ الأموال من الجهات الخارجية مثله مثل كل المواضيع، خاضع للمحاكمة، حلال أم حرام، مفيد أم مضر، ممكن أم غير ممكن، فهذا يختلف بحسب كل مال من الأموال. هناك جهات مالية إذا أرادت أن تعطي لا يجوز أن نأخذ شرعا، ثم هناك جهات وهي العامة يجوز أن نأخذ ولكن بحسب الشروط الموضوعة أو التي يمكن أن يشوف صح يكون يجوز ويصبح لا يجوز لأنه مضر بالمدى المنظور، واضح أنه عملية ابتلاع. وهناك أموال ممكن تأخذها ولكن إذا ما وضعت مخطط لأن لا تعتمد عليها ستأتي بخنجر بظهرك إجبارا، فهذه الأموال يجب أن تؤخذ وتستثمر ولا تصرف ولا يمد العمل على أساسها. لو مد العمل على اساسها هنا المكسب. انه انت عندك 100 جندي لانه عرجيك 1000 دولار ومصروفك 10 دولار للجندي. فجاءت 100000 دولار فقلت رأسا بعمل 2000 جندي. فيعرف الذي يمدك انك اصبحت محتاج وفعلا لن تستطيع ان تطعم ما عندك الا بالفلوس. فمن اهم عمليات التخطيط المعاكس للابتلاع المادي انك لا تتمدد بناء على ما تحت يدك من اموال، وانما تحسب تمدداتك دائما بحسب قدرتك على تمويل هذا العمل فيما لو رفعت هذه الامدادات. وهذا ياتي بالاستثمار او بالتوضيع او بالادخار يعني. ولكن يجب ان يبقى امداد الثورات عن طريق مشاريع تملكها انت وليس عن طريق الصدقات، ويجب ان تبقى هذه الامدادات المشبوهة او الطيبة منها امداد فرعي وليست اساسي في الثورة. يجب ان تبقى امداد فرعي، ويبقى اعتمادك الاساسي قلنا على الغنائم، على البيع، على المصادر، على التهريب، على ما تستطيع انت ان تملك مجيئه باذن الله سبحانه وتعالى، وليس اعتماد. اذا اوجد هناك جهات ابتداء ما تأخذ منها الاموال على سبيل الصدقة والعطاء. الان انت تذهب الى مؤسسة اجنبية تقول نضع عليكم ضريبة ايها الفرنسيون في المكان الفلاني، سنخرج الامريكان، اما انتم فتدفعوا كذا وكذا لشركاتكم في المكان الفلاني. هذا اخذ عنوة مو صدقة. انت تقول لليابان ما في بيننا وبينكم معركة، ناقلات النفط بتاعكم تعبر وتدفع على كل ناقلة كذا، بينما ناقلات الدول كذا وكذا وكذا تضرب ما نسمح بها اطلاقا. هذا اخذ عنوة. اما في فرق بين هذا وبين ان تأتي مخابرات دولة اجنبية هكذا تقول لك تعال سنمدك انت بالفلوس. هذا واضح من البداية البعد السيء فيه. اما في بعض الجهات الاسلامية اللي نص ممكن انت تأخذ منها وليس في اشكال، ولكن لو اعتمدت عليها ممكن يستخدمها العدو. فالقضية كما اسلفت خاضع لمحاكمة حرام حلال مضر مفيد ممكن غير ممكن. ثم بعد ذلك الشرط الاساسي ان لا تعتمد عليها كمصدر، وانما تقوم بعملية ادخار او استثمار. ثم ان لا يكون هذا المصدر اساسي، وانما المصدر الاساسي ما تملكه انت من الموارد. والله اعلم. طيب سنتوقف هنا.
بسم الله. توقفنا البارحة في بداية آخر تجربة موجودة عندنا وهي تجربة اليونان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا: لقد بدأت الحملة الشيوعية استنادا إلى قواعد سليمة نظرية. وكان اسم الجيش اللي مارس العصابات في اليونان كان يسمي نفسه الجيش الديمقراطي. يقول: بدأ واستعمل الجيش الديمقراطي تكتيك حرب العصابات، أي مجموعات صغيرة قادرة على الانتشار والاختباء وحتى على الاندماج مع السكان عند الضرورة، وكان بإمكانها أن تحتشد محليا وبسرعة لمهاجمة مراكز الشرطة أو الدوريات الصغيرة. وعندما أصبح ثوار العصابات أكثر قوة اضطرت الشرطة لترك مراكزها الصغيرة والانسحاب إلى التجمعات السكنية الكبيرة. ووعد حكومة أثينا الخطر فأسرعت إلى إعادة تشكيل الجيش الذي كان قد اختفى أثناء الاحتلال الألماني. واصطدمت القوات المرسلة إلى الجبال بالتكتيك نفسه، ولم تستطع الاستقرار أو التغيول إلا بقوة. والأخطر من ذلك أنها لم تتمكن من مراقبة الحدود مع ألبانيا ويوغوسلافيا، وهي الدول التي كانت تمد الثوار الشيوعيين بالإمدادات، حيث كان قد انتجأ 4000 من إيلات اسم المنظمة اللي تمارس العصابات في نهاية عهد الاحتلال الألماني، وأخذوا يعودون إلى اليونان مع معداتهم. وهكذا حاز الجيش الديمقراطي على اللي هو بيمارس الثورة على منطقة خلفية منيعة وآمنة لإقامة المستشفيات ومعسكرات التدريب وقواعد التمويل. ومن الجدير بالذكر أنه كان عنده نقطة قوية جدا، وهي استناده إلى ألبانيا ويوغوسلافيا من ظهره، وبالتالي عنده خطوط إمداد مفتوحة وعدد المسلحين كبار. يعني حقيقة كما قال المؤلف، قال هو يعجب لماذا فشلت حرب العصابات في اليونان، أنا متيسر لها كل شيء. وقال: لم يكن لها من سبب إلا أن الناس الذين أداروها أرادوها أن تفشل. يقول: وكانت الاستراتيجية العسكرية لحرب العصابات اليونانية لا دفاعية ولا هجومية، لكنها مراوغة. وبالاختصار كانت حرب البرغوث، قرص هنا وندغ هناك، ومن ثم انسحاب سريع، والمطلوب إجماع الجيش وإنهاك حكومة أثينا. وكرست الأهداف العسكرية لخدمة الأهداف السياسية، فبقطع الاتصالات وبإشاعة الفوضى المدنية وبتفخير العرق الضريبي إلى حد بعيد، وبتفتيت الحياة الاقتصادية كأخشي عيون يعملون بتفويض نظام أثنى وخلق الضغوط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تسبب سقوطه في الوقت المطلوب. إذن حتى الآن شغل صحيح. وسارت الأمور بشكل جيد، يقول الكاتب، وربما بشكل جيد جدا من الناحية العسكرية، وآمنت العصابات الصغيرة بذلك سريعا. ومنذ بداية العام 1947 أخذ الجيش الديمقراطي يحارب على مستوى الكتيبة، وبعد عام من ذلك شكل ألوية ثم فرقا، شكل 8 فرق، يعني أصبح عنده كتائب منظمة. وكانت هذه الفرق تقريبا على نموذج الفرق النظامية، وقد بدأ الجيش الديمقراطي الحرب ب 2500 مقاتل، ووصل عدده في نهايته العظمى إلى 26,000 عدد العصابات، ثم انحدر إلى حوالي 18,000 في نهاية الحرب. وأدت النجاحات الأولى مع عوامل أخرى إلى اختراق أخطاء جسيمة جدا لا بل قاتلة. ومن أهم العوامل الأخرى التي أدت إلى فشل الثوار الدعم البريطاني ثم الأمريكي لأثينا. نتركز الدعم الغربي لحكومة اليونان في مواجهة العصابات، والدعم الممنوح للجيش الديمقراطي من قبل البلدان الشيوعية الثلاث الواقعة في شمال اليونان. سجل الدعم الممنوح للثوار من أسباب الفشل لأنه انقطع فجأة. الدعم اللي كان جاي من يوغوسلافيا وألبانيا انقطع فجأة، فكان من أحد أسباب الفشل. الآن يعدد الأخطاء الجسيمة اللي ارتكبوها حقيقة في 3 أخطاء تكرر دائما من قبل العصابات. قال: وكان أول الأخطاء، يعني نقول 1، فقدان الاتصال الفعال مع السكان. هم كانوا مندمجين في السكان، كيف تم الفصل بينهم وبين السكان؟ قال: ففي البداية ولأسباب تتعلق بالراحة المادية من جهة وبالضرورات الأمنية من جهة أخرى، اجتاح الشيوعيون القرى التي طرد الدرك منها، وقاموا بمصادرة المواشي والأرزاق، كما عمدوا أحيانا إلى تهجير السكان إذا دعت الضرورة، وكثيرا ما جند السكان بالقوة في صفوف العصابات أو طردوا خارج منطقة حرب العصابات. حتى كتبت على هذه الشهادة فيها الفلسفة الزوابرية، هذا نفس العمل اللي اقتحمته الجماعة المسلحة في الجزائر في مرحلة أبو عبد الرحمن أمين البارد. قهر للسكان، مصادرة أموالهم بتعسف، الاعتداء على أعراض الناس، عملية ناس كانوا مستوعبينهم عم يتحركوا معهم، فلما قاموا يمارسوا العنف في صفوف السكان، فإما السكان هاجروا أو هم هجروا السكان، يعني هم طردوا السكان من المنطقة حتى تخلوا المنطقة لهم، فارتكبوا خطأ كبير جدا. يقول: وشكل اللاجئون بالنسبة إلى أثينا مشكلة، يعني صحيح الناس اللي طردوا شكلوا لأثينا مشكلة لأنه راحوا للعاصمة المهاجرين، ولكنهم كلفوا الشيوعيين ثمنا بائعا من الناحية السياسية من حيث سمعتهم والدعم الشعبي لهم، وكانت لذلك ايضا نتائج عسكريه، اذ ان اختفاء المدنيين من منطقه العمليات خلص الحكومه من كل حيره في قصف المناطق المسكونه. ليش؟ لانه صاروا كلهم عصابات، ما عاد في سكان. مفهوم؟ ولم يعد الطيارون يتساءلون عن صفه الهدف المتبين، فكل ما يتحرك في منطقه حرب العصابات كان شيوعيا. فهمت هذه القضيه؟ لما طلعوا الناس كلها من المنطقه خلاص الدوله ما عاد عندها مشكله، الطيارين صاروا يقفوا بلا رحمه انه كل شيء عم يضرب في هذه المنطقه هو عدو محض. يقول: اما الخطا الجسيم الثاني المختلف لاسباب لم تتوضح بشكل كامل، فقد تمثل اعتبارا من العام 1947 في محاوله الاحتفاظ بالارض، ان انتقلوا الى المرحله الاخيره واحتلوا ارض وارادوا يحافظوا عليها. بمحاولة الاحتفاظ بالأرض وتبني خطة دفاعية تقليدية لا تلائم مطلقا ثوار عصابات يتفوق العدو عليهم عدديا ومجهزين بأسلحة خفيفة ولا يمتلكون إمدادا مضمونا تماما. إذن الخطأ الأول هجروا السكان وآزوهم فراحوا فبقوا لوحدهم فساءت سمعتهم وقصف الجيش مناطقهم لأنه ما عاد فيها سكان. الخطأ الثاني يقول أنهم انتقلوا إلى مرحلة التمسك في الأرض وعملوا منطقة محررة واسعة الآن سيتكلم عنها، وأصبحوا مطالبين أن يدافعوا عنها أمام جيش 10 أضعافهم تقريبا في العدد. فقال: ورغم نموهم العددي فإنهم لم يكونوا أبدا على مستوى تحمل أعباء مواجهة مكشوفة مع جيش وقوة دفاع وطنية يضمان معا زهاء 265,000. هو قال في أحسن حالاتهم هم وصلوا 26، يعني في أحسن حالاتهم كان الجيش 10 أضعاف العصابات، ومجهزين بالدبابات والمدفعية وبطيران شديد الفعالية. وكان القرار بالانتقال من حرب العصابات إلى القيام بعمليات تقليدية استعمال الألوية ثم الفرق واحتلال منطقة الشمال محكوما على ما يبدو باعتبارات سياسية. أنهم لماذا ارتكبوا هذا الخطأ العسكري واحتلوا أرض يقول لأسباب سياسية، إذ كانت قد تشكلت حكومة شيوعية وكانت هذه الحكومة بحاجة إلى أرض محررة. هم شكلوا حكومة ظل إلى جانب الحكومة، فقالوا حتى نكون منطقين مع أنفسنا لابد ما أن نولي الحكومة عنها أرض. فراحوا لأسباب سياسية قتلوا أساس تفكيك حرب العصابات بوقت مبكر، فحرروا أرض وقالوا هذه هي أرض الحكومة المحررة. ولكي يطلب الثوار من العالم الاعتراف باليونان الحرة كان لابد من البرهنة على وجودها. ولا شك أن عوامل أخرى لعبت دورها، فلم يكن بإمكان الشيوعيين التنازل عن قواعدهم الخارجية والإمدادات التي كانت تصلهم من يوغوسلافيا على قافلات البغال، وكان الحفاظ على حدود مفتوحة واحدا من أهداف العمليات الدفاعية في الشمال. وسواء كان ذلك مناسبا أم غير مناسب، فإن الجيش الديمقراطي يقصد جيش العصابات نجح فعليا في البداية واحتفظ بالأرض، وفي صيف 1948 توصل 12,000 إلى 15,000 من الثوار إلى منع 50,000 من الجنود الحكوميين من دخول جبال جراموس اللي هي فيها منطقتهم، أي أنهم سيطروا على منطقة مساحتها 500 كيلومتر مربع. الآن لما يكون 500 كيلومتر مربع مثال تصورة كبيرة، 500 كيلومتر هي عبارة بس خليك معي شوي. يقول هنا متابع المنطقة اللي احتلوها كانت مساحتها حوالي 500 كيلومتر مربع. 500 كيلومتر مربع تعتبر كمنطقة دفاع عصابات صغيرة جدا، لأنه هي حوالي 20 كيلو ب30 كيلو، يعني 20 ب30 تطلع 600. لو لما تكلم دافع عن أرض واسعة فصورت أنه قضية كبيرة. ويقول هو سيطر على منطقة 500 كيلومتر مربع طوال شهرين ونصف، وعندما أضحى الضغط الحكومي كبيرا جدا انسحب الجيش الديمقراطي إلى ألبانيا، ثم ظهر من جديد في منطقة جبال فيتسي في الشمال الشرقي وخاض قتالا دفاعيا ظافرا، وبعد أقل من 6 أشهر احتل ثوار العصابات مجددا جبال جراموس وأخفقت الحرب الحكومية في الشمال. وأجبرت الهزيمة أثنى على اتخاذ إجراءات تعسفية، واستدعي رئيس الأركان العامة السابق الجنرال إكسندر مازياش إلى الخدمة، وحصل عمليا على الحرية الكاملة في إعادة تنظيم الجيش وزيادة عدده إلى 250,000 إذا كان ذلك ضروريا. واستبدل غباوت الضباط العابدين وتبنى تكتيكا جديدا أشد عدوانية، فزد ب 25,000 رجل في معركة البليبونيز، هذه سلسلة الجبال أيضا التي عمد الشيوعيون فيها إلى الهجوم. وفي بداية العام 1949 أبيدت قوة الثوار في هذه المنطقة حوالي 3600 سائر، وحقق الجيش نجاحات جيدة في وسط اليونان. وفي نهاية حزيران 1949 تعرض الجيش إلى الهزيمة في كل مكان إلا في معاقله الحصين في جراموس وبيتي التي كان الجيش يستعد لمهاجمتها بقوة كبيرة. وخلال ذلك، انتبه لهذه النقطة، وقع حدث سياسي عالمي هام سبب ضربة شديدة للشيوعيين، وذلك عندما اختلف تيتو مع ستالين وخرجت يوغوسلافيا من الكومنترن. وفي شهر تموز أغلقت الحكومة اليوغوسلافية حدودها مع اليونان، مما أدى إلى قطع الإمداد عن ثوار مقدونيا وتراقيا الغربية، وعزلت يوغوسلافيا قوة من الثوار اليونانيين تقدر ب4,000 رجل، وقطع القوات الرئيسية لقطاع جراموس فيتسي عن الثوار في بلغاريا وتراقيا الشرقية ومقدونيا، وألف الجيش الديمقراطي نفسه مقتصرا على الإمداد الذي يصله من ألبانيا والذي كان قليل الأهمية ورديء النوعية بالنسبة إلى ما كان يأتيه من يوغوسلافيا. هذا وإن كان ذكرك عامل سنوي قياسا لأخطاء، ولكن أتصور على أرض الواقع لاحظ هو سجل بعد أخطاء هذه اللي سماها أخطاء، سجل سلسلة من الانتصارات ثم قال حدث عالمي قطع رقبة عملية، قطع الإمداد وأغلق الحدود وعدل جزء منهم برا وفتتهم فصيلين يعتمدوا على إمدادات ضعيفة جدا، فكان ذلك سببا في انتهاء عملية الثورة في اليوم. يبدو من خلال كلامه هو أن الأسباب الخارجية في قطع الإمداد المفاجئ هو الذي فلس الثوار في اليونان. الوقت الذي قطع في يوغوسلافيا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا عقد عن الحكومة بشكل كثيف. يعني كان لك أن تتصور لو الحكومة البريطانية أغلقت الحدود نهائيا أثناء الهجوم والتقدم الشيوعي. فمثل هذه الحالات المفاجئة ما محسوب حسابها من خلال الثوار باقتنادها على حدود حكومة صديقة اعتبرت قاتلة لما أغلقت هذه المسائل فجأة. قال وفي مثل هذه الشروط بدأ الجيش الديمقراطي عاجلا عن الصمود مدة طويلة أمام قوات نظامية أفضل منه تسليحا وتدريبا وتنظيما، وتتفوق عليه عدديا وتتمتع بدعم كافر من المدفعية والصائرات. وفي خلال 3 أيام هزم الثوار المدافعون عن مواقع جبل بيت في 7000 سائر، وانسحب 5000 منهم إلى ألبانيا. أما في جراموت فقد استمر الهجوم الحكومي 5 أيام وأسفر عن هزيمة الثوار وانسحاب 4000 سائر إلى ألبانيا، وانتهت بذلك الحرب الأهلية عمليا. ومع أنه قد بقي الآلاف من قدماء المحاربين يقصد الشيوعيين وعدد كبير من المتعاطفين مع الثورة في البلاد، إلا أن الثورة كانت قد سحقت بدون أمل في ولادتها من جديد. يقول الكاتب تعليقا على ما مر: ولا يبدو لي أنني أبالغ إذا قلت بأن الشيوعيين قد ساهموا إلى حد بعيد في الوصول إلى هذه النتيجة، يعني هم اللي أشرفوا على الثورة، لأن خسارتهم لتعاطف السكان في الجبال الشمالية وتطبيقهم لإرهاب المدنيين وتطبيقهم الإرهاب ضد المدنيين وتمسكهم بقواعدهم، الآن بلخص الأخطاء كلها في جملة واحدة، واعتمادهم على الموارد الخارجية، إذا أعيد، قال: لأن خسارتهم لتعاطف السكان وتطبيقهم الإرهاب ضد المدنيين وتمسكهم بقواعدهم واعتمادهم على الموارد الخارجية واتخاذهم بشكل مبكر قرار التمسك بالأرض ضد قوة متفوقة من كل النواحي قد هيئت المناخ لمجموعة من الهزائم العسكرية التي لم ينهضوا بعدها. واضح؟ يعني هذه بالتجارب الثلاث الفاشلة، لعل هذه أهم تجربة، لأن الناس كانوا يملكوا كل مقومات النجاح وما أفشلوا أنفسهم. يقول: لقد خسروا في الساحتين السياسية والعسكرية، لأن انتصار الجيش اليوناني حدد أيضا نهاية الثورة. يقول: يؤكد المثال اليوناني تماما المبادئ الثورية، يعني يؤكد صحة القواعد، لما تطبق تنجح ولما ما تطبق تخسر. فليس هدف حرب العصابات كسب المعارك، يعود إلى تكراره وفلسفته الدائمة على طول الكتاب، ليس هدف حرب العصابات كسب المعارك بل تجنب الهزيمة، كما أنه لا يتمثل في إنهاء الحرب بل في تمديدها حتى يحدث انتصار سياسي أكثر أهمية من أي انتصار عسكري. انتهت تقريبا تجربة اليونان، وعاد يلخص كل ما مر من النجاح والفشل، فقال: الثورة بالتعريف ظاهرة جماهيرية، وتوضح اليونان وماليزيا والفلبين وهي الثورات الفاشلة تلك البديهية القائلة بأنه لا يمكن أن تتوادد ثورة بدون مساهمة الجماهير أو دعمها على الأقل. ولقد أضاع الهوك في الفلبين هذا السند الشعبي، ولم يحوزه الصينيون في ماليزيا، كما حرم الشيوعيين اليونانيون أنفسهم منه بمحض إرادتهم. انتهت الآن انتهى الكتاب عمليا، بقي عندنا فصلين لن نقرأهم، ممكن تقرأوهم أنتم. فصل يقول عنوانه جيد، وإن كان شفته عبارة عن تلخيص لكل ما مر، حوالي 3 صفحات أو 8 صفحات. عنوانه: مقومات حرب المدن في المدن والأرياف. مقومات، يقصد أقول حرب العصابات عفوا، مقومات حرب العصابات في المدن والأرياف. يأتي هنا بكلام كاتب أقدم كاتب معروف، كتب كتاب في الحرب الصيني اسمه صن زو، وكتابه اسمه فن الحرب أظن، وجايب مقاطع منه هكذا في تكتيكات الهجوم والالتفاف والخداع وكذا، كلام جميل للقراءة، فقط نكتفي لأنه مر معظمه مفصل. وتكلم كلام نفسي عن نشوء العصابات ونفسية رجال العصابات وما هي الظروف السيكولوجية للمجتمعات التي يكون يعني تقوم فيها الثورة، كلام يعني جيد. تكلم عن القيادات، يقول هنا: ولكي يطاع القاضي يجب أن يكونوا أخلاقيين وأن يكون دافعهم أعظم من الطموح الشخصي مما يتطلب أيديولوجية أو قضية محددة تماما، يعني تكلم عن مواصفات الناس، مواصفات البلد، مواصفات الشعب، مواصفات القيادات، ثم وضع مقومات 5 لنجاح حرب عصابات جيدة يعني سخرة هذه القصيرة. قال: أولا يجب أن يكون هناك موقف سياسي مزعزع في البلد، ثانيا يجب أن يكون هناك هدف سياسي قائم على قاعدة أيديولوجية وأخلاقية قوية للثوار، ثالثا يجب أن يكون هناك حكومة باغية انتهى معها إمكانية حل الوسط، رابعا يجب أن يكون هناك نوع من التنظيم السياسي الثوري قادر على ضم المخلصين والأكفاء، خامسا إمكانية النجاح، يعني إقناع الناس بأن العمل مجدي وهناك إمكانية للنجاح. فلخص البحث كما قلت يقع بحوالي 10 صفحات، هذا المفصل 11، لازم تقرأوا، أنا إن شاء الله أتمنى للفائدة سأسجل بعدين وألحقه في تسجيل البحث. بعد ذلك نحن تقريبا في الخمسينات الآن من الكتاب 158-59. في الفصل الأخير يقول: الفصل 12 مستقبل حرب العصابات في العالم الثالث والسياسة الأمريكية الجديدة، يضع نصائح استراتيجية للسياسة الأمريكية كيف أنها تستوعب الشعوب وما تعاديها وما تصطدم مباشرة مع حرب العصابات، وأنه حرب العصابات إذا وجدت ستتنجح وستفحص أي جيش نظامي إذا وقف في وجهها. يعني مجموعة من التوصيات يبدو لي من سياسة الولايات المتحدة الآن في الجزيرة أنه ما استفادت من هذه النصائح ولا شيء، وأنه لا تزال العقلية الغربية هي التي العقلية العسكرية يعني هي التي تسير سياسات الدول الاستعمارية. المهم الفصل الحادي عشر بقي علينا من الكتاب، الفصل الحادي عشر والثاني عشر تقرأوا لأنه هو عبارة عن عملية تكرار واشتراك. أما كتجارب فقد قرأت كلها تقريبا 10 تجارب ناجحة بحثت منها 4 بحث جيد اللي هي فيتنام الأولى والفيتنام الثانية، تجربة كوبا وتجربة الصين بحثت منها الجيد، و3 تجارب فاشلة لعل أهمها بالنسبة إنها هو تجربة اليونان لأنه الناس كانت ممتلكة للمقاومات فما طبقت قواعد ففشلت. وهناك شبه كبير جدا بين تجربة اليونان يعني في أسباب الفشل الأساسية واللي حصل في الجزائر إلى حد ما. فنقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.